هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ بالحوزة العلمية. نرحب بكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
في بداية هذه الحلقة معنا سؤال من الأخ يونس عبد الرسول، يقول: هل يجوز لي كطالب علم أن أتصرف في سهمي الخمس في اللجنة الدراسية الدينية في المسجد لخدمة المجتمع وتوعية أبناء المنطقة، ونحن نصرفه في أنشطة هذه اللجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. إنما يذكره الأخ عن لجنة توعية وتدريس في المسجد هي من خير الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أن يتصرف الأخ أو غيره بالخمس كما يشاؤون أو كما يشخصون من المصلحة. عليهم أن يرجعوا إلى فتوى مراجع التقليد، يعني فتوى مرجع تقليد من عليه الخمس في الحقيقة، وأنه هل يوجب الرجوع إليه أو إلى وكلائه على وجه الخصوص أو إلى كل حاكم شرعي. فإن أفتى بالرجوع إلى خصوص شخصه الشريف أو خصوص وكلائه، فيجب مراجعة وكيل من وكلاء المرجع الذي يقلده هذا الذي عليه الخمس. فإن أجازه يصرف، وعادة الوكلاء الأجلاء، وفضلا عن المرجع العظيم، عادة يجيزون صرف الحقوق الشرعية في هذه الموارد إذا اطمأنوا إلى أنها موارد دينية وأن الأموال تصرف في طريقها الصحيح، لأن إجازتهم تعني أنهم صاروا أصحاب مسؤولية تجاه هذه الأموال، لابد أن يثبت لديهم أن هذه الأموال تصرف في مصاريفها. عادة ما يحصل شيء من الحساسية عند إخواننا المؤمنين الذين يقومون بأنشطة دينية من هذا القبيل، حقهم هم أن تصرف حقوق شرعية في هذا السبيل الذي يقومون به، وحق الوكيل أيضا أن يحتاط، لأنه ثقة مرجع التقليد، ومرجع التقليد ثقة الإمام صاحب العصر والزمان الصاحب الأصلي لهذه الأموال، لابد وأن يتحققوا أيضا من أن ما يدعى من أن هذه الأموال تصرف في هذا السبيل، فلابد أن يوكلهم أشخاصا متدينين يعرفونهم بالتدين ويثقون بتدينهم عندما يريدون الصرف في هذه الأمور. من هنا صمام الأمان فيما يرتبط بالحقوق الشرعية هو مراعاة فتوى مرجع تقليد من عليه الخمس ويريد أن يدفع الخمس، ومراجعة الحاكم الشرعي أو وكلاؤه بحسب فتوى مرجع التقليد، والتراتبية لابد أن تحفظ بحسب فتوى المرجع حفظه الله وأعزه. وآنذاك نعم، إن الصرف في إرشاد المؤمنين وتبليغ الدين وتعليمهم أحكام الدين يعد من أعظم مصارف سهم الإمام ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم، الأخ هنا يتحدث عن السهمين، سهم الإمام وسهم السادة الهاشميين في آن واحد.
سهم السادة،
وعادة المراجع العظام يجيزون التصرف في سهم الإمام وليس في سهم السادة.
سهم السادة هو للسادة.
نعم،
والمراجع العظام غالبا يجيزون لمن عليه الخمس أن يدفع للسادة مباشرة.
نعم،
سهم السادة نستخدمه مباشرة في التبليغ الديني لا يجوز، لكن إذا استخدمناه بإعطائه لسيد وهذا السيد صار سهم السادة ملكه بمقدار مؤونته السنوية،
فأعاده
فصرفه هو من طرف نفسه هو.
نعم،
قال هذه الأموال صارت ملكي.
نعم،
فصرفه في سبيل الله، ومن أعظم سبل الله إرشاد الجاهلين وتعليمهم أحكام الدين وعقائد الدين الحقة. في مثل هذه الحالة يجوز، لكن أن نأتي بسهم السادة مباشرة
ونصرفه في التبليغ من دون أن يكون الصارف له سيد لا يملك مؤونة سنته وأخذ هذا المال بعنوان جزء من مؤونة سنته، فهذا أمر مشكل وغير جائز شرعا.
طيب في حالة الرجوع هنا سمحت الشيخ، هل يجب الرجوع إلى وكيل مقلده أو إلى أي وكيل آخر؟ لا يهم.
ذكرت أنا في أثناء جوابي ما ينفع في هذا، لكن لا بأس أنتم تريدون أن ننصص عليه.
نعم.
أقول إذا مرجع تقليدي يوجب إعطاء الخمس إليه أو إلى خصوص وكلائه، نعم أنا كإنسان اشتغلت ذمتي بالخمس وأقلد الفقيه الفلاني المرجع الفلاني علي أن أعطي له أو لوكله، لكن بعض المراجع يفتون بجواز الإعطاء لكل حاكم شرعي، لكل مجتهد،
نعم،
أو لوكلاء المجتهدين، فهنا أستطيع أن أعطي لمرجعي أو لوكله أو لغيره. هذه مسألة أتبع فيها فتوى مرجع تقليدي. إن أفتى مرجع تقليدي بلزوم الإعطاء إليه اللي هو الأعلم مثلا بحسب الفرض، فيجب الإعطاء إليه أو إلى وكلائه. وإن أفتى بجواز الإعطاء لكل حاكم شرعي ولا يشترط الإعطاء لخصوص المرجع الأعلم، فحينئذ يجوز لي أن أعطيه ويجوز لي أن أعطي غيره ممن ينطبق عليه عنوان الحاكم الشرعي أو وكيل الفقيه والحاكم الشرعي.
نعم. إذن في كل الحالات يجب الرجوع إلى المرجع.
رأس الخيط دائما هو الرجوع إلى فتوى المرجع،
إلى
لا
فتوى
إليه شخصيا.
نعم، إلى فتوى.
نعم.
شكرا لكم سمحت الشيخ. وننتقل الآن إلى سؤال من الأخ أبو حوراء، يقول هل يجب أن يكون الساتر للعورتين في الصلاة ساترا حتى على المصلي؟
الحقيقة يعني كأن الأخ يسأل عن الستر عن نفسه، يعني
طبعا
كما لو كان يمكنه أن يلبس ثوبا طويلا إلى الأرض ويكون هذا الثوب واسع بحيث لو شاء أن ينظر في داخله لنظر وراء عورة نفسه مثلا.
نعم،
هذا المطروح يعني المفروض صورة متعارفة.
نعم.
حتى أطيح صورة متعارفة لمفروض السؤال، أو يكون يلبس لباسا من الرأس إلى القدمين وفتح فتحة في محل السجدة فقط، فهو يستطيع أن يرى جسده بشكل كامل. الحقيقة أن الأدلة التي دلت على وجوب الستر بحسب الظاهر ليس فيها ما يدلل على وجوب الستر عن نفسه، هو يجب الستر عن الناظر المحترم.
إذن عن نفسه بطريق أولى
على كل
هذا
حال
ما يتبادر إلى الذهن.
لا نستطيع أن نقول بطريق أولى بمعنى أنه قد يكون الستر مطلوبا عن الآخرين وليس مطلوبا عن نفسه، لكن أستطيع أن أقول شيء آخر.
تفضل.
وهو أن الستر في الصلاة حتى لو لم يوجد ناظر أساسا، هل هو واجب أو غير واجب؟ الجواب فتوى المشهورة للفقهاء أن الستر واجب أساسا.
نعم.
سواء وجد ناظر
أو لم يوجد.
يوجد ناظر. نعم، طرح الفقهاء فكرة الساتر الطويل إذا كان الإنسان لا يستطيع الناظر أن ينظر في داخله، فيصدق عرفا أنه مستور، يصدق عرفا أنه مستور ولا يمكن للناظر المحترم أن ينظر إليه. هذا أكثر الفقهاء يجوزونه، إلا إذا كان يصلي في مرتفع مثلا ويلبس دشداشة على طرف السطح فيمكن للناظر من تحت أن ينظر فيرى. في مثل هذه الحالة لا يجوز الفقهاء ذلك. مع الأمن من نظر الناظر المحترم لا بد من الستر. إذن المطلوب للمصلي أن يصدق عليه أنه ساتر للعورتين، وأن يكون ستره بحيث لا يمكن للناظر المحترم أن ينظر إليه. فإذا ستر نفسه، نأتي الآن إلى محل السؤال، بشكل يصدق عرفا أنه ساتر والناظر المحترم لا يمكن أن ينظر إليه، لكن هو يمكن أن ينظر إلى نفسه، لا يوجد في الأدلة ما يمنع من هذا، والفتاوى المعروف منها أنها تجوز في مثل هذه الحالة ما دام يصدق عليه أنه متلبس بالساتر ولو لم يكن هناك ناظر أجنبي، وما دام تستره بشكل لا يمكن للناظر الأجنبي أن ينظر إليه وهو على حالته الفعلية. هذا المقدار كافي.
طيب سمحت الشيخ، أنتم الآن أجبتم افتراضا على أن السؤال من رجل وحول رجل،
لأن الأخ سأل عن هذا،
لأن الأخ هو سأل عن الموضوع. نعم. في الواقع هل نفس الحكم ينطبق على المرأة أو لا؟
المرأة أساسا تعلمون أن يجب عليها ستر كل جسدها باستثناء الوجه والكفان وظهر القدمين، وعلى هذا الأساس فالمرأة سترها في الصلاة هو كل جسدها سواء وجد ساتر بالفعل أو لم يوجد ساتر بالفعل. نعم، إذا كان سترها بشكل يمكن أن نفترض أنه يستر جسدها. أنا لا أجد صورة متعارفة للمرأة أنها تستطيع أن يعني تستر بدنها ويمكنها هي أن تنظر إلى إذا خصوص
يمكن أن يكون اللباس فضفاضا
إذا إلى خصوص العورتين خب لا يمكن، إلى بقية الجسد نعم يمكن بسهولة كما تفترضون. على كل حال إذا صدق أن المرأة سترت كل ما يجب عليها من ستر عن الناظر الآخر،
وهو جميع البدن هنا،
نعم وهو جميع البدن كما نعم. افترض قبل قليل في نعم. في الإخوة أنه لو لبست لباسا طويلا من الرأس
إلى القدمين
وفتحت فتحة عند الوجه فقط، فيمكنها أن تحني برأسها فتنظر إلى بعض جسدها الذي يجب ستره عن الآخرين. لا خصوصية لخصوص العورتين هنا في المرأة، لأن كل جسد نعم. المرأة عورة
نعم.
في الصلاة صحيح. فهنا صلاتها صحيحة إن شاء الله، لا توجد مشكلة ما دام هذا الذي يمكنها من النظر إلى بعض جسدها لا يمكن الآخرين من النظر إليه.
نعم.
فيصدق أنها ساترة لتمام ما يجب ستره عن الناظر المحترم نعم. فهذا المقدار كافي.
في عورة المرأة تفضلتم بأنه الوجه وظاهر القدمين، بالنسبة للكفين ماذا؟
قلت الوجه والكفان وظاهر القدمين.
الكفين كيف؟ يعني الظاهر والباطن أو لا؟
نعم.
يعني هل يمكن للمرأة أن تترك
الظاهر والباطن؟ نعم.
كفيها
لا فرق بين الظاهر والباطن،
ظاهرا وباطنا
إلى المفصل. نعم
نعم. بما فيها مثلا من حلي، هل يعني نفترض أنها ترتدي بعض الحلي مثلا،
الحلي خاتما أو سوارا، المرأة يجب عليها أن تستر إلى المفصل.
نعم.
ما فوق المفصل تكون الحلي، فالحلي عادة تدخل تحت اللباس.
الخاتم خارج اللباس.
الخاتم مثلا.
نعم.
إذا قصدكم من الحلي ما يشمل الخاتم.
نعم.
الخاتم إذا لم يعد عرفا زينة لا بأس به،
هو زينة للمرأة.
على كل حال إذا نعم. كان خاتم علامة الزواج فقط ليس بحيث يعد زينة لا نعم. بأس به. بل حتى لو عد زينة إذا لم يكن هناك ناظر من الجنس الآخر أيضا لا مشكلة فيه في حد نفسه. فتختم المرأة في حال الصلاة سواء بالأحجار المستحبة أو بما يعد زينة مع عدم وجود الطرف الآخر الذي يحرم عليها أن تبرز هذه الزينة أمامه
نعم.
لا توجد فيه مشكلة من جهة الصلاة إن شاء الله.
الوجه كيف إذا كانت متبرجة؟ يعني هناك مكياج على الوجه وأيضا العينين وما إلى ذلك، ويمكن أن يراه الآخرون ويعد زينة، المكياج من الزينة.
أصل الصلاة بالمكياج لا مشكلة شرعية فيها.
نعم. بعد صحة الوضوء مثلا.
نعم. نعم. يمكن للمتدينة مثلا تريد أن تذهب إلى حفلة عرس بعد الظهر تمتد إلى ما بعد المغرب، تتوضأ قبل أن تضع المكياج
نعم.
وتذهب، وعندما يحل وقت الصلاة تأخذ جانبا وتصلي.
نعم.
لا توجد مشكلة من هذه الجهة، إنما المشكلة إذا تبرجت أمام الرجال في حال الصلاة فهذا قد يولد مشكلة ما فيما يرتبط بصحة صلاتها، وإن كان لم أجد تعرضا بشكل واضح لهذه الجهة. لكن على كل حال المرأة المتدينة التي تصلي وتصوم من الواضح أنها لا تظهر تبرجها أمام الرجال الأجانب، أما أمام النساء فلا مشكلة في البيت.
أحسنتم كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم على المتابعة، ونشكر أيضا ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان على التوضيح والإفادة. وحتى نلتقي نتمنى لكم كل خير وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.